بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نواصل الكلام عن الاستعاذة ونقضي هذا الدرس حول المعوذات، وهي السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هل سورة الإخلاص من المعوذات؟ نعم، نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعوذات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري رقم 5016 أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. المجموعة هذه ثلاث سور: إخلاص، فلق، الناس، وينفث: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حديث الرعد 5016 في صحيح البخاري. حيث عائشة أيضا رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه، الحديث الأول كان يتشتكى، الآن كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. يبقى الشاهد هنا ان المعوذات يعني ليست المعوذتان انما المعوذات، ونص الاخلاص الفلق الناس. ايضا في حديث عبد الله بن حبيب وعند الترمذي والنسائي وابي داود قال صلى الله عليه وسلم: اقرا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا حديث إسناده حسن صحيح. أيضا في حديث أحمد وابن خزيمة وابن حبان عند أحمد بن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن، فإن جمعه تعوذ بهن وجمع، لم يتعوذ بمثلهن وجمع. اقرأ في الحديث الآخر: اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فذكرهن. إذن سورة الإخلاص لا تتجزأ عن المعوذات. السؤال بقى هنا لي، يعني لماذا سورة الإخلاص وليس فيها قل أعوذ، وليس فيها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا بقى نقول الذي يذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم إن شرحناه طويلة، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. الإنسان يستعيذ بالله ويوصف لله وبفعل لله عز وجل. يبقى الوصف الصفة هنا مهمة جدا لله سبحانه وتعالى. فكانت في بداية الاستعاذة كتوسل إلى الله عز وجل حتى يعيذنا من هذه الشرور. وسمعنا من الشرور بتقبل إيه من تود الإنسان النار أو الجنة اللي حينجرونها بإذن الله على الجنة، وفي جنة الدنيا حياة طيبة قبل جنة الآخرة. الذي لا ينجو فهو في المعيشة الضنك هنا وفي العذاب الأليم في الآخرة والعياذ بالله. إذن عشان الإنسان استعاذته تستجاب ويعيده الله عز وجل، يبقى الإنسان مطالب أن يعمل إيه؟ يقدم بين يدي أعوذ، يقدم ذكرا لصفات الله عز وجل. هذه القضية تعتبر أصل من الأصول. يعني في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صليت فاحمد الله، يعني ابدأ بحمد الله ثم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ادعو بما تشاء، أو إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. يعني لكي يستجاب دعائك ابدأ بابتغوا إيه الوسيلة، ابدأ بالثناء على الله عز وجل بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب ما أول القرآن؟ أمه. أول القرآن أمه، أم القرآن فاتحة الكتاب. فيها إيه؟ فيها أعظم دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء. من أجل ذلك برحمة الرحمن الرحيم فرضه على الأمة، فرضه على المؤمنين يقرؤونه في كل يوم بعدد ركعات صلواتهم. ولا تصح صلاة بدون الفتح، أي بدون ولا طبعا بدون هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي فتحة الكتاب. ما التوسل؟ يا سلام، جميع ما التوسل في فتحة الكتاب. ايه التوسل هنا؟ بين يدي هذا الدعاء الثناء على الله عز وجل بذكر ما له من صفات الجمال الكمال. اولا مجملة في الحمد، الحمد هو كل ما لله من صفات كمال وجمال وجلال وعظمة ومحامد ومحاسن، ده الحمد. ثم يفصل في رب العالمين، الرحمن الرحيم هذا عنوان ثاني، مالك يوم الدين هذا عنوان ثالث. التفصيل ده رب العالمين ده تحت منه أسماء كثيرة، الرحمن الرحيم تحت منه أسماء كثيرة، مالك يوم الدين تحت منه أسماء كثيرة تتوصل لصفات الله عز وجل. أنت ثم تقول إياك نعبد، كيف تعبد الله بغير أن تعرفه؟ طب تعبده إزاي بغير أن تعرفه؟ ده أنت شرط العبادة أن تعرفه وتحبه وتوحده بهذه المحبة. طب إزاي؟ هذا الأمر هو الفطرة وهو الحنيفية التي فطر الله عليها عبادة. تعرف الله صدق تحبه، وبعدين تفرغ هذه المحبة، محبة مخصوصة اسمها المحبة الرئيسة، المحبة التي تستتبع جميع المحبات العبد. هكذا فطرت. البداية بإيه؟ بإنك تعرف الله عز وجل. كثير من الناس زعموا أنهم يعرفون الله ولا يعرفون إلا كما يعرف الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، يعني الكفار يعرفون ذلك. عامة المسلمين اليوم لا يدرسون ولا يبذلون جهدا ولا يستفرغون وسعهم في دراسة صفات الله سبحانه وتعالى وفي التعرف على الله عز وجل. هذا هو الأصل. هذه شفتها والفاتحة بين يدي الدين والتوسل بأسماء وصفاته، وبعدين التوسل بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة اللي بتتضمن بغاية الحب بغاية الذل وعين بالاستعانة وعين الدعاء فينا الصراط المستقيم. يبقى أول القرآن في أم الكتاب رأينا التوسل بإيه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى. يا ما تقولش بقى وفي آخر الكتاب هندعوه هنستعيذ به عز وجل، والاستعاذة خطيرة جدا جدا. ده كانت استعادة في تحت الكتاب في أول الكتاب، أدي الاستعادة في آخر الكتاب. طب التوسل هنا إيه؟ سورة الإخلاص. يا الله شو التوسل في فتحت الكتاب بجماع ما الله من كمالات. ده عجب العجاب في أم الكتاب الأصل. ثم آخر الكتاب إيه التوسل بين هذا كل عظم الفرق وعظم الناس سورة الإخلاص. في الرفع عند رفع عند الركوع تقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، أو الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أنت تقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. يعني إيه سمع الله لمن حمده؟ سمع يعني سمع قبول وإجابة، يعني استجاب الله ممن حمده ممن أثنى عليه. لأنك كنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، والعظيم اسم جامع لمحامد الله، فأنت بدأت حمدت الله وأثنيت عليه، فسمع الله لك يعني هيستجيب لك، سمع إجابة قبول وإجابة. بمعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. تقوم أنت تقول يا سلام يا بس كده ربنا ولك الحمد وبس العظيم، محامد ربنا ولك الحمد. وثم تقول بقى عند الزيادات من السماوات ومن الأرض ومن أغناه ومن المشيئة من شيء بقى أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد سبحانه وتعالى عز وجل وكلنا لك عبد. انت عارف الصيغ الله 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 بقى الوصف لله والتعرف على الله مهم جدا جدا بين يدي إيه؟ الدعاء بما تشاء، وبين يدي الاستعادة، وبين يدي إيه؟ فاتحة الكتاب. طيب هو أعظم آية في القرآن إيه؟ آية الكرسي، مش كده؟ أعظم آية في الكتاب. فيها إيه آية الكرسي؟ كلها وصف لله عز وجل، وصف لله. تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ده وصف لله طبعا، دي صفات التنزيه. هل الصفات التنزيه دي مدح لله؟ طبعا، بس لا تكون مدحا الا ان تتضمن ثبوتا. يا ربنا لا ينام، طب ودي فيها مدح ايه؟ لا فيها مدح لازم يتضمن هذا النفع، هذا التنزيه اثبات الكمال المقابل. فلما يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، عايزين نثبت الكمال في الحياه لله عز وجل. ما انا حي وانت حي والناس احياء والاحياء كثيره، لكن الحياة الكاملة انت حي، حياتك بعدها موت، وحياتك فيها نوم وفيها مرض وفيها آلام وفيها وأحيانا الإنسان يتمنى الخلاص من حياته ويتمنى الموت. الحياة هنا قصر، إنما الحياة الكاملة هي الله عز وجل. طب نثبتها ازاي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى التنزيه ده ما وصف صفات الله نوعين، إثبات أو تنزيه. بعرفنا التعرف على الله عز وجل مهم إزاي، وصف الله، آية الكرسي. شوف الفقرة الأولى الحي القيوم، طبعا بعد لا إله إلا هو، وبعدين إيه صفات التنزيه هنا عشان نثبت الكمال هنا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعدين صفات له ما في السماوات وما في الأرض، له جميع الأشياء وأحوال الأشياء، ملكية الشيء ده وحاله إيه. لما تقول أصبحنا أصبح الملك لله، يعني الشيء الفلاني، الموظف الفلاني، الجهة الفلانية، الجماعة الفلانية، الأرض الفلانية، الجو الفلاني، أي شيء من هذا ملك لله وحاله. يعني بني آدم الموظف ده حاله برضه ملك لله، هيسهل لك شغلك وعملك لما مسألة يملكها الله عز وجل، إما أن يسلطه عليك من المؤمن، وإما أن يشرح قلبه لك وصدره لك عشان يخلصك من مصلحتك. لأن الملك اللي أصبح ملك لله، الملك دي على كل شيء اللي هو مشروع في آية الكرسي اللي هي سهية الآية القرآن. لما تقول له ما في السماوات وما في الأرض، هي الأشياء وأحوالها. عايزين نزل الكمال هنا بقى في الملكية دي. يقول إمام ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. دي كمان الملكية، مفيش حد هنا يعمل حاجة بغير إذن الله عز وجل، ولا أحد حتى يتكلم عند ربنا، ولا أحد يقول له يا رب اعمل كذا وكذا إلا بإذن الله عز وجل. من الذي يشفع عنده في يوم القيامة؟ من الذي يستطيع أن يشفع عند كلمة إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. دي صفة كمان إثبات الكمال فيها، فيه التنزيه بقى اللي هو لا يحيطون بشيء علمه إلا ما شاء. شوف العظم والجلال، واسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي واسع، شوف احنا تايهين في الأرض، مساحتها قد ايه؟ بحر ومحيطات وأجواء ومساحات، الإنسان يتوه. ومع ذلك كل ده الأرض والمجموعة الشمسية والمجرات وزينة السماء الدنيا، وبعدين السماء الدنيا والسماء الثانية إلى السماء السابعة إلى الكرسي، واسع كرسي السماوات والأرض. فالعزيز مثل تقى الكمال في هذه الصفة، يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. شوف الكلام، يبقى الصفات اللي حصلت صفات إثبات وصفات تنزيه مهمة جدا. أنت خلقت أصلا عشان تعرف الوصف، عشان تعرف يا ربنا ما تعبده إزاي. وبعض العلماء قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليعرفون. يبقى مسألة وصف الله دي مش نافلة، ده انت خلقت عشانها اصلا، ده موضوع اصل دينك كله هو ده. وادي زدت القران كما سنرى سوره الاخلاص كلها صفه للرحمن عز وجل. طيب تعالى كده اول التنزيل، يبقى راينا في اول الكتاب ام الكتاب اهميه الوصف لله عز وجل ودراسه صفات الله والتوسع الله بمحامده وصفاته، وراينا في ايه الكرسي اعظم ايه في القران، ورأينا في الختام سورة الإخلاص تلت القرآن. هنشوف إن شاء الله الكلام ده عشان هنشوف التفصيل بإذن الله. تعالى كده أول التنزيل. أول التنزيل كان إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، هذه سورة العلقة. يبقى أول التنزيل الآيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إيه بقى الآيات دي؟ لماذا اختيرت الآيات دي في بداية التنزيل؟ ده أمر تشرح كله وصف لله عز وجل. رب، وربك أنت عارف، مش هتقول يا رب ده مين؟ لا ده انت عارفه، ده من فطرك وانت مخلوق عليه. ده اضافه تقتضي المعرفه انك عارفه، وعارف الكمال اجمالا، وانه الذي يربيك بنعمه. طيب اقرا باسم ربك الذي خلق، ان وصف الله عز وجل. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، يبقى ده الخلق عموما، وهنا الخلق خصوصا لهذا الانسان. اقرأ وربك الأكرم، كل ده وصف الله عز وجل الذي علم بالقلم إلى آخر الآية. هل احنا قلنا كده أول التنزيل في منها؟ لا، ما فهمناش حاجة. هنزعم إن احنا فهمناها، اسمع بقى عشان تفهم، عشان تثبت عند العقلاء والطرق العقلية عشان تثبت الصفات لله عز وجل والكمالات لله سبحانه وتعالى. في ثلاث طرق يستعملها كافة العقلاء في حياتهم. أول طريقة اسمها أن الفعل يستلزم القدرة والحياة والعلم. واحد يفعل شيء من غير علم، يفعله من غير قدرة، ما فعله إزاي؟ يفعله هو ميت، مين بيفعل حاجة؟ يبقى دي صفات أفعال تدل على وتستلزم الفعل الصفة، ودي موجودة كثيرة في القرآن. الذي خلق، الذي سوى، الذي قدر، الذي أنزل، الذي جعل كذا، الذي جعلكم كذا. واخد بالك؟ ودي مسألة سهلة، اللي هو بالفعل يستلزم الوصف. حتى لما بيجي نثبت الواحد، لو أنا عايز واحد حتى لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بهذا القرآن، وأريد أن أثبت له أنه لا بد من المعاد والنبوات والتوحيد، لا بد بالعقل، حتى من غير ما يطلع على الواحد، من غير ما يؤمن بالواحد بالعقل، تفكر في المخلوقات، هذه أفعال ربنا سبحانه وتعالى، مفعولات لله سبحانه وتعالى، هذه مفعولات لله، المخلوقات دي مفعولات لله عز وجل. طيب المفعولات دي تدل على ايه؟ على صفة الفاعل، ان له كمال في العلم، اي تدبر لاي جزئية في الكون تدي لك الحقيقة دي، وله الكمال في ايه؟ في الحكمة، وله الكمال في القدرة. كفاية ثلاث صفات دول، كمال في العلم، كمال في القدرة، كمال في الحكمة، يبقى خلقنا ليه؟ يبقى لازم فيه كمال في الحكمة. ما يزن على باقي المخلوقات ليه؟ يبقى لازم فيه ايه؟ حكمة، لازم فيه هدف. يقدر على إعادتنا، ما مش عارفنا ازاي؟ ما الظالم زي المظلوم، والسارق زي المسروق، والمجرم زي المسلم، تيجي ازاي دي؟ لابد من لقاء، لابد من حساب، من الحساب. ما هو المشكلة بس إنها عايزة قدرة كبيرة، ما هو الكلام في القدرة الثابت عندك من الإيه؟ الاستدلال بالمخلوقات دي بمفعولات الله عز وجل. واخد بالك؟ وبعدين يبقى كمال العلم وكمال الحياة، يقول لك طب هيرفع عندنا كل شيء عشان يحاسبنا؟ ما هو كمال في العلم. مين اللي قال لك؟ المخلوقات قالت لك كده. المخلوقات اللي أمامك واللي فيها مليارات الدكتوراه في كافة أنواع العلوم والمعارف، بجزء من ربك سبحانه وتعالى ايه؟ كامل في علمه، وكامل في حكمته، وكامل في قدراته. يبقى اي شك بقى في البعث او في الوجه او في التوحيد، يبقى انسان ترك عقله واستغنى عن عقله. طيب هنقول الصفات بقى الثلاثه، نرجع تاني لاول التنزيل، اقرا باسم ربك الذي خلق. ده اول طريقه، هي ايه؟ ان الفعل يستلزم الصفات اللي اتكلمنا عنها. الطريقه الثانيه اسمها الاستدلال بالاثر على المؤثر. باستدلال بالاثر، انا عايز اللي يسمع الكلام ده يشغل يعني عقله شويه، لان ده دين، انت خلقت للهدف ده اصلا، ده مش كلام صعب ولا بتاع، مش كلام، ده كلام عايز عقول، لما انت خلق عقلك للهدف ده اساسا، مش تنشغل بالرزق المقسوم اللي ربنا قسمه لك خلاص عن الكلام ده الذي خلقت من اجله، وما ينفعش. يبقى الاستدلال بالاثر على المؤثر. يعني ايه استدلال بالاثر على المؤثر؟ يعني عاد قالوا احنا اقوياء جدا، من اشد منا قوه؟ طب الذي خلقكم بقى هو اقوى ولا انتم؟ مش هو اللي اعطاهم القوه؟ طيب خلاص، يبقى هو اقوى منهم بالعقل، يمكن استدلال بالاثر، او لم يقروا من اشد منا قوه، او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. ده اسمه استدلال بالاثر على يعني المؤثر. اي جمال في الكون، في الانسان، في الحيوان، في النجوم، في الكواكب، في الاشجار، في الجنات، في البساتين، اي جمال، من الاجمل منه اللي خلقه؟ لما تروح كده تسافر بلاد العالم اللي ربنا بيفتح عليهم ابواب كل شيء عشان يستدرجهم من حيث لا يعلمون، تجد الارض مليانه جنات ايه، وشكل حاجات مبهجه جدا. طب الجمال ده كله ده ما خلقوش يبقى اجمل منه ولا لا؟ اهو ده الاستدلال بالاثر على ايه؟ على المؤثر. ودي كلام كثير جدا في كتاب الله عز وجل في القران، ودي اقرب واسهل طريقه. شايف هنا كرم، يبقى اللد ده الكرم، مش هو اكرم؟ طيب اللد ده الجمال يبقى هو الاجمل؟ اللد القوه دي يبقى هو الاقوى؟ اللد اي صفه كمان لاي مخلوق، يبقى اللي خلقها اولى ولا لا؟ ده استدلال بالاثر المؤثر. الطريقه الثالثه قياس الترجيح والتفضيل، اللي بيسموها قياس الاولى. يعني ايه قياس الاولى؟ معلوم عند كافه العقلاء وكافه البشر ان الله خير من ايه؟ مما سواه. الله خير اما يشركون. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. يعني ربنا افضل؟ طبعا افضل. ففي شيء كامل او في صفات كمال، افرض ان ربنا ما خلقوش، بس معلوم ان ربنا افضل من ايه؟ من الكل. طب اذا كان في كمال في المخلوق هنا، يا مين اللي افضل منه؟ ما تقوليش اللي خلقه، ما اللي خلقه ده خلاص في الاثر على المؤثر. انما هنا لان هو الله افضل واكمل، وهذا يقر به الجميع، فدي اسمها قياس الاولى. اذا كان المخلوق ده فيه جمال او كمال، والمخلوق ده محدث، ممكن مخلوق، ان الله عز وجل يقولون هو الواجب، مش ممكن بقى احتمال، ده الواجب والقديم سبحانه وتعالى والخالق، وهو الافضل وهو الاعلى وهو الاولى بكل كمال. اذا اي كمال يثبت في المخلوقات فهو لله عز وجل بطريقه الاولى، اللي هو قياس الايه؟ الاول. يبقى من جهتين، من جهه ربنا افضل دائما بكل كمال، ومن جهه ان هو اللي اعطى الكمال ده، هو اللي خلق الكمال ده. يبقى هو اللي خلق الكمال ده، بس اللي بالاثر على المؤثر. جبنا ربنا افضل واخلق واعلى وخير واعلى وابقى، يبقى ده ايه؟ قياس الاول. ادي الثلاث طرق اللي العقلاء يثبتون بها ايه؟ الصفات لله عز وجل. طيب يعني حتى من غير الوحي بقى، طبعا احنا بنتعرف على صفات الله عز وجل بالوحي، واحنا عارفين ان النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح ابدا. تعال بقى كده اول التنزيل، ايه اللي جرى للكلام ده؟ وصف الله، التعرف على الله زي ما شفت سورة الإخلاص تحت الكتاب آية الكرسي، ادي اول التنزيل. طبعا الذي كذا خلق كذا، بالفعل اهو ده يثبت لله عز وجل الحياة والعلم والقيومية والقدرة، خلي بالك. طيب لما يقول الذي خلق وخلق الإنسان من علق، يبقى ده استدلال الأثر على الايه؟ على المؤثر. يبقى دي فيها الاثنين، فيها ان الفعل يستلزم الوصف زي ما شرحناه، وفيها ان كل شيء صفات كمان موجودة في المخلوق في هذا الإنسان أو في غيره، يبقى هي ثابت الذي خلقها بإيه؟ بالطريقة الأولى ولا لا؟ يبقى هو دائما أشد، لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب هذه الطريقتين، الطريقة الثالثة اللي هي الاستدلال بالطريقة الأولى والأفضل اللي هو الترجيح والتفضيل، فين الدليل هنا؟ فين هنا بقى؟ الترجيح والتفضيل الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، هذه الطريقة الثالثة. إيه الأكرم؟ الكرم اصلا اسم جامع لجميع المحاسن والمحامد، مش الكرم في الفلوس بس وبتاع واكله وعزومه، لا، ده الكرم ده اسم جامع. الناس فاهمه الكرم غلط، يعني الكرم ده بيجمع العزه والجمال والصفح والجود. الجود احد افراد الكرم، يوم الناس ياخدوا الكرم على انه الجود، لا لا، الكرم اسم جامع لجميع المحاسن والمحامد، كويس. فاذا كان في اي محاسن محمد موجوده في المخلوق، فمن الاولى؟ من الاكرم سبحانه وتعالى، لانه هو الاكرم، هو الافضل، مش هو الاكرم؟ تقول لي هنا كرم، هنا كرم، هنا كرم، هنا جمال، هنا كرم. طيب مين الاكرم منه؟ الله عز وجل. ادي القياس الاولى، ترجيح التوحيد، يبقى ده ايه؟ ربك الاكرم، ادي الطريقه الثالثه. كذلك الذي علم بالقلم، اذا كان هو اللي علم يبقى لازم يكون هو عالم، ولا هيعلم وهو مش عالم؟ يبقى الايات في اول التنزيل كانت تثبت ايه؟ الكمالات اللي عز وجل بهذه الطرق الثلاثه اللي اتكلمنا عليها. لان الفعل يستلزم الايه؟ الوصف بالحياه والقدره، وان الاثر يدل على المؤثر، استدلال الاثر على المؤثر، لان الله هو الذي اعطى هذا الاثر، هو الذي خلقه. الطريق الثالث اللي هو الاستدلال بطريقه الايه؟ الاولى، ترجيح القول، لان الله خير وابقى واعظم واكرم، يبقى هو الايه؟ يبقى اي خلق ليه في الكون يبقى هو لله بطريقه الاولى. يبقى وصف ربنا سبحانه وتعالى أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الحسنى فادعوه. وما الدين كله من بدايته إلى نهايته إلا دعاء لله بأسماء الحسنى. أسماء الحسنى هي صفات ربنا سبحانه وتعالى، مش كل اسم يتضمن صفة الله عز وجل. طيب نحن عايزين نشوف الوصف ده وندعو الله به عز وجل ونتعبد لله بمقتضى ايه هذه الصفات والمعاني، يبقى نقول له بنعرفه وان بنحبه او نفيد بهذه الايه المحبه، ومحبه مخصوصه اللي هي بتسمى التاله لانها غايه الحب، لان تستدعي جميع المحبات، ان مفيش حب لغيره ابدا الا لما يكون تبعه، حتى لو كان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى بنحب النبي ليه؟ عشان هو سبحانه وتعالى. طيب بشوف خطوره الوصف بقى والصفه. فكانت سوره الاخلاص هذه السوره العظيمه ثلث القران كما جاء بذلك الاحاديث، يعني 100,000 ثلث القران النبي عليه الصلاه والسلام، والاحاديث ثابته في البخاري وفي غيره. عندك مثلا في من حديث عائشه عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه بيقول لك فض صوت الاخلاص يعني، وكان يقرا لاصحابه في صلاته فيختم يقول هو الله احد. طب ما تكتفي بالصوره خلاص، لا هو لازم يختم يقول هو الله احد من عند نفسه كده، لم يسمع ذلك من الرسول عليه السلام ولا يسمع ذلك من احد، هو راى ذلك. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال سالوه لاي شيء يصنع ذلك، فسالوه فقال لانها صفه الرحمن. شوف شوف من نفسه كده لوحده لانها صفه، شوف اللي فاهم صحابي، الصحابه دول عمالقه كبار جدا من الله عليهم وخلق فيهم العلم والايمان، واخد بالك؟ فقال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقرا بها، يحب يدندن كده دايما بايه؟ بصفه الرحمن عز وجل. واخد بالك؟ يعني ولله مثلا الاعلى، واحد يحب رجلا او يحب امراه يوم يتعشق ويتغنى بجمالها ويفضل مبسوط او بيتكلم كده لانه يحبها ويشعر بجمالها، نقول لك ليه؟ المفروض تدندن بايه؟ بالوصف لله عز وجل. هذا الصحابه صفه الرحمن، فانا احب ان اقرا بها. فقال صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. النبي صلى كان حريص ان يعلم هو بيعمل كده ليه الراجل ده؟ تقليد كده وخلاص؟ لا، من حبه للرحمن عز وجل وتلخيص وصفه في هذه السوره. انت تحبها وتحب ان تتغنى بهذه السوره وان تقراها دائما لانها وصف الرحمن عز وجل، طب اخبره ان الله يحبه. ايضا من حديث انس وايضا في البخاري، كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح بسوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به يفتتح بيقول هو الله احد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرا سوره اخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعه. فكلمه اصحابه فقالوا انك تفتتح بهذه السوره ثم لا ترى انها تجزئك حتى تقرا بالاخرى، فإما أن تقرأ بها سورة الإخلاص يعني، وإما أن تدعها وتقرأ بغيرها. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمركم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر فقال يا فلان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ليعلم الرجل صادر من إيه؟ منطلق من إيه؟ وما حملك على لزوم هذه السورة؟ كل ركعة قال إني أحبها. أحبها ليه يعني؟ بس فاهم. ده رجل عربي صحابي وفاهم إيه؟ فاهم السورة. يقول إني أحبها يعني يعني يدري ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها إيه؟ أدخلك الجنة. يقول كثير هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به في كتاب الصلاة. في البخاري أيضا من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها في الصلاة يعني، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن رجل يتقالها إلى وأخي صلى الله عليه أحد وما عندوش يقول الله أحد ما يعرفش يقول الله أحد هذا كتير يقول الله أحد بإيه وأهل الزمان كده أي يقول الله أحد يعني كأن ملهاش وكأن الرجل إيه يتقالها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن وأيضا من حديث أبي سعيد عند البخاري أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا تلقى ذلك يا رسول الله عليه السلام فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن الله الواحد النفس الواحد الله الواحد الصمد ثلث القرآن وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي احشدوا أو احتشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل ثلث القرآن هذه الكلمات تسير ثلث القرآن فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لا أرى هذا خبرا جاء من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن وهكذا رواه مسلم في صحيحه يعني فضل سورة الإخلاص يعني ليس فيه كلام أبدا ولم يصح بفضل سورة من سور القرآن أكثر مما صح بفضل سورة الإخلاص يعني إذا سورة الإخلاص سورة إيه هامة جدا وتعدل ثلث القرآن كما إيه وأين لماذا بقى سورة الإخلاص تعدل ثلث يعني إيه ثلث القرآن قبل ما ندخل بقى في شرحها يعني إيه ثلث القرآن والله أبو العباس ابن سريج قسمها تقسيمة قسم القرآن تقسيمة صحيحة عظيمة فجعله ثلاثة أجزاء جزء منها هو الأسماء والصفات وهو ده مختصر في سورة الإخلاص جزء الأحكام أمر والنهي والإباحة وجزء الوعد والوعيد يشمل الدنيا والآخرة والقصص والجنة والنار وكل التاريخ السابق واللاحق وجزء اللي هو ايه الأسماء والصفات يبقى ادي الثلاث أجزاء شيخ الإسلام أقر هذا تماما وقال لأن الكلام نوعان إما إنشاء وإما إخبار أنت تيجي تتكلم أنا وأنت تتكلم يا إما أقول أخبار عن أشياء كانت أو هتكون أو هي كائنة الآن وإما إن أنا بأمر وقول اعمل كذا تعملش كذا خلي بالك من كذا خذ راحتك في كذا مباح يعني ليك كذا هو الكلام كده إما إنشاء وإما إخبار الإنشاء في القرآن هو إيه؟ الأمر والنهي والإباحة طلب الله يطلب منك كذا وينهاك عن كذا طب الإخبار بقى إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق فالإخبار عن الخالق هو ذا الأسماء والصفات والإخبار عن المخلوق هو ده بقى الشامل الوعد والوعيد والقصص القرآني وما سيكون من مشاهد يوم القيامة ومن حساب يبقى دي الأقسام الثلاثة يبقى الشاهد أن الأسماء والصفات اللي بتسمى التوحيد العلمي تسمى التوحيد العلمي اللي هو مفصل في كتاب الله ثلث القرآن عرفنا الثلث ليه؟ الكلام نوعين إنشاء إخبار الإنشاء هو الإيه؟ الأمر والنهي والإباحة الإخبار إما إخبار عن الخالق اللي هو إيه؟ اللي هو الوصف أسماء الصفات عن ربنا عز وجل وده ثلث القرآن الثلث الثالث إخبار عن المخلوق يعني اللي كان واللي هيكون والوعد والوعد وقصص الأنبياء وكان إيه والأقوام السابقين يبقى من هنا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها مختصر جيد جدا بليغ جدا للتوحيد العلمي الاعتقادي. هذه مسائل معقدة. بقول لك التوحيد العلمي الاعتقادي ده عنوان يخليك تنام. لا، ده التوحيد العلمي الاعتقادي، لأن التوحيد نوعان أيضا، توحيد علمي اعتقادي وتوحيد عملي قصدي إرادي. التوحيد العملي القصدي الإرادي اللي هو بتمثله وبتختصره قل يا أيها الكافرون، والتوحيد العلمي الاعتقادي المعرفي اللي هو تمثله إيه؟ سورة الإخلاص، ودي مفصلة في القرآن، ودي مفصلة في القرآن. لكن سورة الإخلاص اللي بقى تستلزم سورة الكافرون، وأيضا سورة الكافرون تستلزم سورة الإخلاص. وشوف أنت بقى الصلاة في ركعتي الفجر مثلا، قل يا كافرون والله أحد، وفي ركعتي الضحى، وفي ركعتي واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، وفي ركعتي المغرب. شوف أنت بقى بيتصلوا بيقرأوا إزاي، وفضل القراءة للسورتين، لأن ده التوحيد العمل، ده التوحيد العلمي. فسورة الإخلاص هو ده التوحيد المعرفي. المشكلة بتأتي منين؟ أن الناس لا يعرفون معناها. أنا إن شاء الله هتعرض لمعناها ولبيانها من خلال إيه؟ من خلال الجزء 17 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، هذا العالم الفذ، العالم الذي يعني لا فعلا مش لا أكاد، أنا لا أجد مثله في كل ما أقرأ. شيخ الإسلام يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جدد الله في هذا الدين وقدم إلى الآن، هو منهل عذب جدا لكل طلبة العلم ولكل علماء الراسخين. فشرح يعني لك أن تتصور المجلد 17 معظمه أو كله تقريبا عن سورة الإخلاص. شرح بقى وتفرع منه عشان بعيدة بيجد القرآن إزاي، يعني رد على الفلاسفة بشكل خليك تدفع نفسه. بس أنا ما أقدرش أتكلم في رد على الفلاسفة هنا في الاستعادة، لأن ده أمر يطول أوي، لكن طلبة العلم والعالم اللي عاوز يروح هناك كده ألاقي فوز كبير أوي رد على الفلاسفة. هم يزعمون التولد، تولد العقول والنفوس وبتاع، كلام خارج، كلام خارج العقول تماما. طبعا سورة الإخلاص نفته، يبقى ده آية نفلة، لأنه ده المولد دي مش كلمة كده نفي كده مجرد ولادة الأنوار النصارى، لا 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 لا، ده نفي حاجات كتير أوي. يبقى سورة الإخلاص اللي عاوز التفصيل واللي عايز يذاكر ويحفظ ويهتم وهو طالب علم نابه هيعود إلى الإيه؟ المجلد 17 من مجموعة فتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنما إحنا هنشرحها بطريقة سهلة مبسطة، وإن كنا هنتوسع فيها شوية بدون ذكر الأمور اللي ممكن تبقى متعبة يعني، لأن هو فصل القول تفصيلا في مسألة التفضيل. هو القرآن أفضل من القرآن؟ لأن في حاجة في القرآن أفضل حاجة في القرآن؟ آه، وذكر أدلة على ذلك. أعظم آية في القرآن إيه؟ آية الكرسي، نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في آية أفضل من آية، وفي قرآن أفضل من القرآن. أعظم صورة في القرآن إيه؟ فتحة الكتاب، ده كلام منصوص عليه مش كلام، واخد بالك؟ طيب، والصورة اللي بتاعت من ثلث القرآن هذه سورة الإخلاص، وما أنزل مثله، سورة قلت أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، لما نتكلم عنهم هذه النصوص في ذلك، ودي خصائص موجودة، ففي القرآن ما هو أفضل من الإيه؟ من القرآن، زي أسماء الله عز وجل، وصفات الله، في أسماء أفضل من الأسماء. مش انت تعرف ان في حد اسم الله الاعظم؟ يعني الاعظم يعني اعظم من باب الاسماء. طب ما هو في اسم اعظم من اسم وصفه اعظم من صفه. انت بتعود برضا الله عز وجل، وصف لله، من سخط الله هو وصف لله عز وجل. يبقى اي صفه اعظم هنا؟ الرضا اعظم من الصفه. طيب يبقى المساله ايه؟ هي المساله في القران اعظم من القران، وفي سورة أعظم من سورة، وفي آية أعظم من سورة، وفي أسماء الله أعظم من أسماء، وفي صفات الله أعظم من صفات، لا في مشكلة. والنصوص في ذلك إيه؟ كثيرة، ما تحتاجش إن أنا أسردها وإن أنا أقرأها يعني، أنا بس عايز أوصل لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ما هتقول لي طيب، لو قرأت سورة الإخلاص 3 مرات، كأنك قرأت القرآن كله، ده حتى وارد فيها حديث. لكن هل تغنيك عن القرآن؟ زي جماعة الصوفية المجانين لما عطيه يقول لك دي تغني عن القرآن، تعال تقرأ القرآن، خد تقرأ سورة الأخلاص ثلاث مرات تغني عن القرآن. يا سلام، طب في الأحكام فين الأحكام في سورة الأخلاص؟ طب فين الوعد والوعيد في سورة الأخلاص؟ طب فين قصص الأنبياء؟ يبقى لابد من القرآن كله. إنما تعديله إيه؟ في القدر، يعني في الأجر في القدر، مش في النوع والصفه. يعني كيلو حديد في الكفة الثانية في الميزان كيلو فاكهة، كيلو الحديد ده بيعدل كيلو الفاكهة في الإيه؟ في الوزن. لكن النوع لا، ده حديد تاكل حديد، الفاكهة بتتاكل. أنت بتحتاج الحديد في شيء وبتحتاج الفاكهة في شيء. حتى ثواب القرآن أجناس مش جنس واحد. الأمر كده، أنا مع مال، ماذا يفعل المال لو كنت في صحراء ولا يشتري طعاما ولا شرابا؟ ماذا يصنع المال؟ ماذا يصنع المال ولا توجد مساكن أصلا؟ يبقى أنت محتاج لكل هذا. ممكن يكون معاك عدة آلاف من البنيات، هذا الرجل ليس عنده مال لكن عنده طعام وشراب ومسكن، يعدل الآلاف اللي معاه. يبقى ده يعدل ده، بس من غير جنسه، دي فلوس لكن ده ايه؟ طعام ومسكن وشراب. فده سورة الإخلاص تعدل في القدر ثلث القرآن، لكن في النوع والوصف لا. النوع والوصف انت محتاج الأحكام والقرآن، محتاج بعض الوعيد، محتاج الرغبة والرهبة، ومحتاج كل اللي موجود في كتاب الله عز وجل من قصص الأنبياء ومن المواعظ و يبقى لما تقول بقى سورة الإخلاص تعد من ثلث القرآن، يعني في القدر ليس في النوع والإيه والوصف، هي لا تغنيك عن باقي القرآن. وإلا واحد معتوه يقول لك أنا خلاص لن آخذ من القرآن إلا سورة الإخلاص أقراها ثلاث مرات يبقى خلصت القرآن. طب قول لي هتصلي إزاي؟ طب اقرأ سورة الإخلاص ألف مرة في الركعة ولا تقرأ الفاتحة، صلاتك خداج ناقص باطل، ما ينفعش. ليه؟ لأن لابد من أم الكتاب. يعني يبقى فين خلاص تكفيك هنا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.